والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين والسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الميامين. وعجل فرجهم والعم عاده. كان الكلام في عبادية الطهارات الثلاث، وتقدم أن الأعلام يبدون أربعة أو خمسة وجوه، وهذه الوجوه كما مر بعضها تعالج يعني المشكلة في بعض الحالات دون بعض الحالات، وبعض المعالجات تعالج في بعض المراحل دون مرحلة التشريع، وهلما جرى كما مر. فما هو العلاج؟ إن حتى العلاج الذي تبناه السيد الخوي رحمة الله عليه علاج في مرحلة الامتثال وليس علاج في مرحلة التشريع، بينما الكلام في تصوير العبادية أيضا حتى في مرحلة التشريع، كما أن الأعلام بحثهم في التعبد والتوصل هو في التعبد والتوصل ليس بحسب الامتثال فقط، بل التعبد والتوصل بحسب التشريع أيضا. فعلى أي تقدير فكيف التصوير؟ الجواب يعني أو طريقة العلاج كما مر اختياره في بحث التعبد والتوصل أن تعبدية العبادة خلافا لما اشتهر عند المتأخرين أو ربما بعد حتى المتقدمين وفاقا لجملة من الأعلام، عبادية العبادة كل العبادات عباديتها ذاتية كما في الركوع والسجود، وليس خاص بالركوع والسجود، عباد كما مر هذا البحث في التعبد والتصوير، عبادية العبادة ذاتية لا بد أن تكون، وليست عبادية العبادة في الأصل في الدرجة الأولى ليست ناشئة أو آتية أو متولدة من الأمر المتعلق بها ولو ذاتا أو نفسا. الصحيح هو هذا في كل العبادات، وما يراد بالعبادة الذاتية، ولو لم تكن عبادة ذاتية لذات العبادة لما تعلق بها الأمر العبادي، لأن الأمر العبادي مثلا هو الذي يكسب الفعل والمتعلق عبادية مثلا بأخذ قصد الأمر أو ما شابه ذلك. لا، الصحيح أن العبادية في الدرجة الأولى هي ذاتية. يعني ماذا ذاتية؟ يعني الفعل في نفسه ذاتا ماهية وجودا فيه إضافة إليه تعالى ولو بوسائط، ولو بوسائط، فهذه هي العبادة الذاتية. شلون الركوع؟ الركوع لله عبادة ذاتية، السجود لله ليس مجرد الانحناء كتقوس مثلا في البدن، لا، المقصود الركوع عنوان قصدي، السجود هكذا، القيام ذليلا بين يدي الله عز وجل متجها إلى القبلة، كل هذه الأمور فيها إضافة. هذا المبحث استعرضناه حتى في الصوم، في ترك الصوم، في الجهاد، في الحج، في الزكاة، ولما جرى فيها إضافة ذاتية هي تؤمن منشئية العبادية في كل العبادات، هي في الدرجة الأولى. عبادية في الدرجة الثانية مضاعفة زائدة، مر بنا في بحث التعبدي والتوصلي. عبادية أيضا آتية من الأمر، نعم، يعني مضافا إلى كون الركوع، افترض من باب المثال الركوع عبادة ذاتية والسجود عبادة ذاتية، إلا أنه لا بد من خضوع العبد علاوة على خضوعه في ذات الركوع وذات السجود، لا بد من خضوع العبد تجاه آمرية الأمر الخاص الصادر من المولى ولو المتعلق بالركوع العبادي. فلا بد من قصد الأمر، لا بد من قصد الأمر، خلافا لمشهور متأخري الأعصار، مو كلهم، المشهور القدماء قالوا، المشهور القدماء قالوا، أي نكتة مهمة فقهية وأصولية وربما غفلنا عن ذكرها، أن ذكرناها إجمالا في التعبدي والتوصلي، لكن كلام القدماء ربما لم تعرض له، لا أدري تعرضنا إليه أو لا، الآن نتعرض له على أي حال. القدماء قالوا الإضافة التكوينية إليه تعالى في العبادية أو الإضافة الذاتية في الفعل إليه تعالى، نعم هي عبادية لكن لا تكفي، لابد، يعني مثل قصد المحبوبية كذا كذا، دي أمور عبادية لكنها لا تغني عن قصد الأمر. في الأمر التعبدي قصد الأمر والخضوع والانقياد إلى الأمر لابد منه، الذي قاله القدماء صحيح خلافا لمشهور متأخريها الأعصار، قالوا المهم عبادية، ليس من اللازم أن يكون انطلاق ومبدأ حركة وداعي العبد انطلاقا من الأمر هذا الخاص من المولى. إذا تذكرون مر بنا في تعبدي بسيط، في تعبدي مركب، التعبدي والتوصل، التعبدي مركب يعني في نفسه الفعل إضافة ذاتية إلى الله فيه عبادية، زيادة على ذلك يجب أن يؤتى به بقصد الأمر، وزيادة على ذلك أن هذا الأمر نفسه الذي تعلق بالركوع لا بأمر آخر، يعني لا بد من قصد الأمر، أي أمر، أمر ثاني ثالث، لا خصوص هذا الأمر، وإلا ما تتحقق العبادية. مثلا مثل الأغسال، من اغتسل بقصد غسل الجمعة امتثل وتعبد بالأمر الخاص بغسل الجمعة، ولكن لم ينوي مثلا غسل التوبة مثلا أو غسل الزيارة أو غسل شيء آخر، يكون هذا الغسل امتثالا لأمر غسل الجمعة ولا يكون امتثالا لأمر الزيارة، وإنما أداء وليس امتثالا، أداء وليس امتثالا، هذا نوع من تصوير التوصلية ممتزجة مع التعبدية، مر بنا في بحث التعبد التوصل، أن التعبدية والتعبدي طبقات ودرجات، هذه بحوث مرت بنا إجمالا في التعبد التوصل، إذا يراجعوها الأخوة، فإجمالا إذن في الدرجة الأولى لابد نفس الفعل في إضافة ذاتية، ثانيا أيضا أن التعبدي تعبدية زائدة آتية من الأمر، هي لابد منه، وأمر خاص مو أمر ثاني، نعم بهالمستوى. حينئذ تصوير التعبدية آتية من الأمر الغيري أو آتية من الأمر الضمني النفسي الحرفي الذي ذكر الميزناني، هاي تعبدية في الحقيقة لا مانع منها، لكن ليست هي مغنية عن التعبدية أولا الموجودة في ذات الوضوء وذات الطهارات الثلاثة من حيث الإضافة إلى الله، إضافة ذاتية ما تغني عنها. ثانيا ولا تغني عن التعبدية الآتية من الأمر النفسي، لابد من الأمر النفسي. أمر النفسي ليس بالصلاة، أمر النفسي بالوضوء نعم والغسل والتيمم. اتفاقا هذا أحد أدلة الاستحباب النفسي لذات الغسل المطلقة، أنه مقدمة للصلاة وعبادية لم تأتي من الصلاة بهالبيان. يعني عبادية ذاتية أولا، ثانيا من الأمر الخاص به، بعد ذلك يطرأ الأمر الغيري أو الأمر النفسي الضمني الحرفي الذي صوره الميزناني. وأما قصد التوصل أو العنوان الإجمالي، بس العنوان الإجمالي بحث آخر، قصد التوصل فهو عبادية لا بأس بها لكن في مقام الامتثال، ولا تغني حتى في مقام الامتثال عن العبادية الموجودة في الإضافة الذاتية في الفعل وعن الأمر قصد الأمر. قدماء عندهم هذا التشدد في التعبدي، أنه لا بد من تعبدية ثنائية، تعبدية منطلقة من الإضافة الذاتية في الفعل في الدرجة الأولى، الدرجة الثانية عبادية منطلقة من قصد الأمر المتعلق بذات الفعل قصد الأمر. الآن يقصد بعد زيادة على هذا الأمر، يقصد الأمر الغيري، يقصد الأمر النفسي الضمني، يقصد أوامر أخرى، لا مانع يزاد على ثوابه. يقصد التوصل بالوضوء إلى الطواف وإلى الزيارة وإلى قراءة القرآن وإلى غايات كثيرة، لا بس هي مضاعفة في التعبد والعبادية وتحقق العبادية، لكن لا بمعنى أنها تغني عن العبادية الثنائية التي مرت بنا، لأنها تغني عن الثنائية العبادية التي هي في الإضافة الذاتية في ذات الفعل والعبادية الآتية من قصد الأمر النفسي الخاص بذات الوضوء بذات الغسل بذات التيمم. فالصحيح إذن هذا الصحيح أن عبادية الطهارة الثلاث هي كما مر من البيان. بقية الوجوه تصوير العبادية ولها ثواب ولها ولها ولها، لكن ليست مغنية عن هذه العبادية الثنائية التي مرت بنا تقريرها مفصلا في التعبد والتوصل. كذلك العنوان الإجمالي إذا أشير به إلى الثنائية ويشار به إلى الثنائية فنعمة صحيح ما فيها إشكال، ليس من اللازم. يبقى مطلب واحد في البحث هذا الذي في قاعدة القصد الإجمالي، جزم السلخوي أو جماعة أيضا أنه في القصد الإجمالي إذا كان جاهلا بالأمر النفسي المتعلق بذات الوضوء والغسل، فالقصد الإجمالي لا يكون قصدا لذلك الأمر. مثال هذا في الطهارات الثلاث وللبحث أعم. فإذا بنى السلخوي صور ثلاث أمس مرت بنا، إذا كان يحتمل الأمر النفسي لا مأس، أما إذا كان جاهلا أو معتقدا العدم الصورة الثانية الثالثة. فبنى السلخوي على ماذا؟ على عدم إجزاء القصد الإجمالي. هذا ليس فقط في باب الطهارات الثلاث، في أبواب كثيرة عبادية. هل هذا التصوير صحيح؟ لا، الصحيح أن هذا المبنى، هذا التفصيل ليس صحيح، وأن المكلف إذا قصد الإجمال وإن جهل بل وإن اعتقد بعدم الأمر النفسي فضلا عما لو جهل، الصحيح أنه هذا القصد الإجمالي يصحح العبادية ويصحح قصد الأمر النفسي. كيف؟ استدلال السيد الخوي وغيره من الجماعة من الأعلام، طبعا هذا مضطرد في المعاملات في الإيقاعات في مضطرد، مثال لعل في المعاملات مثلا هكذا، يشير إلى متاع معين يريد يشتريه، الإشارة واضحة، إشارة إلى هذا المتاع هاي السلعة، ويقول عنها تما رز، والحن هي ليست رز، هي افترض برغل مثلا أو شيء آخر. فالآن في بحث البيع أو البيع أو أي معاملة أخرى، يقولون هناك تعارض بين الإشارة والتسمية، واقع الإشارة يشير لحنطة أو لشيء معين أو لمتاع معين، هو لكن يظن هذا المتاع اسمه عنوانه شيء آخر، فما الذي يحكم هنا؟ تحكم الإشارة أو تحكم التسمية؟ في اختلاف بين العلماء، البعض يفصل تفصيل آخر في هذا المثال، مثلا إذا كان غرض الأصلي هو الرز والتمن، ظن أن هذا الرز والتمن، فهنا التسمية مقدمة على الإشارة، وإذا كان لا هذا عاجبنا هذا الزي الجميل من الكيك من الألوان البراقة الحلاوة هي مقصودة الأصلي، لكن ظنها أنها مثلا كليتشة، بس هي مو كليتشة هي بليتشة بالضبط مثلا، فهنا الإشارة مقدمة على ماذا؟ على التسمية، فالمدار على أن غرضه الأصلي أهين، يعني المثال هاي. لماذا أتيت بهذا المثال؟ أتيت بهذا المثال لأنه لاحظ الإجمال يغني عن ماذا في موارد، الإجمال يغني عن التفصيل، التفصيل عنده هو بناء هاي كليتشة وما قصد الكليشة، بس هو لا قاصد الكليشة، ما قاصد افترض الكيك، فقال أريد هالكليشة وهي ليست كليشة هي كيك، بس هو الغرض الأصلي هذا اللون البراق وهذا مثلا الدهن الموجود وما شابه ذلك، فهنا في الحقيقة قصد الإجمالي قصد، أو العكس إذا كان قصد الكليشة أو قصد كذا، المقصود أن الإجمال يصيب الواقع وإن هو عند في التفصيل نفى أن تكون هذه كيكة أو كذا، نفى مقصدنا كيكة مثلا، لكن من جهة إجمالية هو قاصد. بعبارة أخرى قد مثال أوضح أجيب من هذا، قد واحد يعرف الشيء بإجمال ويجهله من وجه، يمكن، وقال قد يقصد عدمه من وجه لكنه يقصده من وجه آخر أو من إجمال، هذا ممكن، شبيه ما ورد في التوحيد أنه كثير من البشر يعني يؤمن بالله، أصل الإيمان بالله نادر ما في بشر ما يؤمن، حتى الملحدين أعماق قرارة إدراكاتهم هم يعترفون بالله من حيث لا يشعرون، حتى الملحدين. في بعض الآيات تدل على هذا الشيء، سموه الأسلت في صدد الخوض في هذا البحر. فالذي ينكره من الله ينكر وجه من الوجوه، اسم من الأسماء، سبيل من السبل. القرآن هم يقول إنه بعض هم يكفرون بالآيات مو بالله بالدقة، وإلا الكفر بالله مطلقة محال، محال أصلا ما ممكن. إنما هذا كفر بوجوه من وجوه الباري تعالى من القبيل تقريبا. فإذا الشيء قد يقصد بوجه وينكر بوجه، أو يقصد بإجمال وينكر بوجه تفصيلي، ممكن. وهذا لا يستلزم عدم قصد الشيء. هذا بحث مهم في المعاملات، في الإيقاعات، في العبادات. يقصده ولا مجره. فبالتالي ولو علم أن هذا القصد التفصيلي لما أنكر مثلا، أو العكس أو كذا. فإذا صرف عدم الالتفات إلى الجانب، صرف عدم الالتفات إلى الجانب التفصيلي لا ينفي، أو قصد عدمه لا ينفي تعلق القصد بالشيء ولو إجمالا، ممكن، ما في أي مانع. فالصحيح إذن أن القصد الإجمالي يسبب قصد الشيء، يسبب قصد الشيء، وصول الإنسان لقصد الشيء، وإن جهل الشيء تفصيلا أو قصد عدمه. بس هذا ليس، وهي نقطة جدا مهمة في بحث العقليات، كيف يعني يمكن تصويره قصد العدم من وجه وليس قصد العدم للشيء من كل وجه. هذا بحث شلون يصير، بحث لطيف شبيه. إذا تتذكرون أمس مر بنا لعل في شو اسمه، لعل في الأصول أو الفقه، إلى الأصول دي. نعم الأصول، اختيارية الفعل وقصد الشيء أو الفعل عنوانان، مر بنا في الأصول، في الأصول هل في تلازم أم لا؟ أمس مر بنا وإن لم ننقحه، والمرحوم الصفاني يريد يصر عليه، سيأتي في البحث اللاحق يصر عليه، لكن هذا ليس تام. اختيارية الفعل ليس من الضروري فيها الالتفات إلى الشيء وإلى الفعل بكل عناوينه وبكل وجوهه، فعل أو شيء آخر جوهر، مثل المتاع والسلعة، مثل المتاع والسلعة. فإذا نفس المبحث، اختيارية الشيء الفعل وقصد العناوين التفصيلية. فليس من الضروري في اختيارية الفعل قصد الفعل بكل عناوينه، أو قصد الشيء بكل زواياه وحيثياته ووجوهه، مو ضروري، لا، ولو قصده من وجه. فالاختيارية لا تتوقف في الفعل على قصد الفعل بعنوانه التفصيلي أو عناوينه وزواياه العديدة. الآن هل هذا في النتيجة فعل اختياري بكل وجه، أو اختياري من بعض الوجوه وليس اختياري من بعض الوجوه، أو دي بحوث تتكفلها المسائل المنتشرة في العلوم المختلفة، يعني حسب حيثية الآثار. إجمالا هذا قصد قصد اختياري، فعل اختياري، واختيارية الفعل في الجملة إن لم يكن بالجملة، اختيارية الفعل في الجملة لا تتوقف على قصدية العناوين العديدة للشيء وللفعل. محصل الكلام إجمالا، رجع إلى القاعدة، إذن قاعدة إن الإجمال يصيب الشيء هذا صحيحة، وعلى الجهل ببعض العناوين التفصيلية أو قصد العدم لا ينفي تعلق القصد الإجمالي وإصابته للشيء. هذه محصل الكلام، في تفصيل في حيثيات أمر آخر. هذا تمام الكلام. أيضا نذكر هذا المطلب لا بأس قبل أن نروح إلى المبحث اللاحق، أن الصحيح أن الطهارات نفس هذا المبحث في الأصول، وهو مبحث قديم، عبادية الطهارات الثلاث، نفس هذا المبحث هو بنفسه برهان ودليل على أن الطهارات الثلاث لها أمر نفسي خاص بها ندبي، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن عباديتها ليست آتية ذاتا ابتداءا، آتية من الخارج من الأمر الغيري أو من أمر ذي المقدمة أو آتية من نفسها. غاية الأمر تلك الحيثيات مزيد من العبادية وليست منشأ الحصري أو الأصلي للعبادية الطهارات الثلاث. والأدلة استعرضناها كثير على كل من كلمات الأعلام أو من الروايات على أن الوضوء ذاتا مستحب، طبعا هذا واضح متفق عليه، الغسل ذاتا أيضا مستحب بغض النظر عن الغايات، والتيمم وكذا. غاية الأمر الغسل يعني إذا أراد الإنسان ثوابات متعددة بلحاظ الغايات، نعم لابد أن يقصد الغايات، لأن الغسل حقيقة متباينة متعددة، لا الغايات له متعددة. إذا أراد أن يثاب على الأمر الغيري الناشئ من ذي المقدمة، أو قل الأمر النفسي الضمني الآتي من الغايات كي يثاب عليها أكثر فأكثر. أما أصل استحباب الغسل، الغسل حقيقته واحدة. ستقول سبب الغسل غير الغايات، الغايات متأخرة عن الغسل، سبب الغسل متقدم على الغسل، مثل الحيض الجنابة كذا مس الميت، ماذا تقول؟ طبعا أسباب الغسل مختلفة، لكن لا تسبب تباين ماهية أنواع الأغسال، لأن هذا البحث معترك علمي بين الأعلام في مبحث الغسل والأغسال، هل الأغسال متباينة أو غير متباينة؟ متباينة بلحاظ سبب الأغسال أو متباينة بلحاظ غايات الأغسال؟ معركة آراء كبيرة، وتنقيحها ضروري لمباحث خلل الغسل وما شابه ذلك والعبادات. والصحيح أن الغسل حقيقة واحدة لها أسباب متعددة وليكن، ولكن الغسل حقيقة واحدة، أثره واحد، غاية هذا الأثر له غايات، نعم لكي يثاب على الغايات، نعم إذا اجتمعت عليك حقوق متعددة في الغسل مضمون الرواية فيجزيك غسلا واحدا تقصد به الحقوق، يعني تثاب عليها كلما نويت من ذي المقدمة تثاب عليها. ذكرت لكم مثال على ذلك، أيضا نصوص واردة عن الإمام الصادق أنه يغتسل أيام التشريق في منى، سأله الراوي عدة روايات، سأله الراوي يعني هذا سنة خاصة مثلا مثل غسل يوم العيد أو غسل دخول بيت الله الحرام وما شابه ذلك، فقال عليه السلام: لا، إنما اغتسلت من العراق، يعني الطهارة النظافة، أي من الباب، النظافة من الإيمان، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المقصود على أي حال الصحيح أن الغسل من ثم لا نتوقف نحن عند أسباب الغسل، رواية سند صحيح سند ضعيف، كل هذا لا حاجة له لدينا. الغسل ذاتا مستحب ابتداء، وكل غسل يغني عن الوضوء، وأي غسل مقدمة ثانية، وأي غسل أفضل من الوضوء. على كل مبحث طويل الذيل لا أريد أتعرض لتفاصيل الفقهية، كافي هذا المقدار، لكن هذه هي الزاوية الأصولية في مبحث الغسل والوضوء. سيأتي الآن في المبحث اللاحق زوايا مكملة متممة لهذا، لا أقل أو عنوان المبحث اللاحق كي ندخل فيه في الجلسة القادمة. المبحث اللاحق نهاية المطاف تقريبا في مقدمة الواجب، وهي طبعا هذا المبحث، نعم ذاتا مستحب، لكنه مشروعيته مرهونة بعدم الماء. المبحث الأخير هي ما هي الأقوال في أصل وجوب المقدمة، هل وجوب مطلق المقدمة أو هو أصلا وجوب موجود ما موجود، وجوب مطلق المقدمة أو وجوب المقدمة بشرط قصد التوصل، أو وجوب المقدمة الموصلة، يقول ثالث قول رابع لصاحب المعالم، وجوب المقدمة عند إرادة ذي المقدمة. سيل أفوارق بين الأقوال ما هو كذا، سيأتي البحث فيها مفصلا إن شاء الله. الكلام في هذه النكتة، هذا البحث الذي الآن مر بنا في الطهارات الثلاث تتمت التدقيق فيه والتطبيق فيه، سيأتي في هالبحث اللاحق. لأن ليش لماذا بس نذكره فهرسيا؟ لأن البحث اللاحق يحدد لك دائرة المقدمة، هل هي دائرة وسيعة، حصة، أي حصة، وبالتالي إذا كانت العبادية أو غير العبادية والمشروعية آتية من ذي المقدمة فتكون الدائرة سعتها وضيقها في المقدمة مرهونة بماذا؟ بذي المقدمة، بخلاف ما إذا بنينا على أن عبادية، من باب المثال عبادية الطهارات الثلاث ذاتية. سنوضح هذا الباب، لأن كثير من الفتاوى خلل الوضوء وخلل الغسل عند القدماء، يعني أقصد الطبقة كذا، وعند المتأخرين حتى في فروع العروة أو غيرها مرتبط بهالاضطراب، أن العبادية الطهارات الثلاث من أين أتت، وبالتالي ناشئة من سعة وضيق متعلق الوجوب في المقدمة. إن شاء الله نوضحه أكثر.